أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجمعنا بهذا الحب في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. هذا هو الدرس 75 من فرع التزكية من مدرسة الربانية، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدي. وكنا في باب حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك، ووقفنا عند قول الشيخ في الحقوق، ومنها من الحقوق من حقوق الأخ على أخيه المسلم أن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم الغير ويناضل دونه وينصره. ومنها أنه إذا ابتلي بذي شر فينبغي أن يجامله ويتقيه، لحديث عائشة رضي الله عنها. والحديث مشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله منزلة من ودعه الناس اتقاء فحشه، أو من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هل تعرفه سامح؟ لا تعرف محمد بن الحنفية؟ هل تعرفه؟ محمد بن الحنفية رضي الله عنه هو ابن علي بن أبي طالب، ولكنه لئلا ينسب كما نسب الحسن والحسين لما تزوج علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها، تزوج من بني حنيف بني حنيفة، فنسب محمد ابنه ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أمه لكي لا ينسب كنسبة الحسين والحسن، ليظل خصوصية الحسن والحسين، الحسن بن علي والحسين بن علي، ولكن محمد ابن الحنفية لكي لا يتساوايا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له فرجا. تصبر على جار السوء يا ينقل يجيله زيحة تشيله، يعني هذا معنى كلامه، أنك إذا ابتليت بجار سوء أيا كان، يعني وقد يحدث هذا كثيرا، أنك إذا ابتليت بجار سوء، أنت مسافر وابتليت بجار جنبك في القطر أو في الطائرة، أو أنت سكنت في مكان وابتليت بجوارك في الشقة التي بجوارك أو فوقك أو تحتك، أو إلى آخره. بلاش ندي أمثلة أوضح من كده. ابتليت بجاري سوء، ابتليت بشخص أنت مضطر أن تتعامل معه. إذا ابتليت بجاري سوء ولا بد لك من معاملته أيا كان فاصبر عليه، كما ذكرنا قول الشافعي رضي الله عنه حين قال لصاحب له: إن استطعت أن تغير خلقك بأفضل من هذا فافعل، وإلا فسيسعك من أخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. بمعنى أنه قد يكون زميل في العمل، قد يكون مثلا يا رب ارزقنا الحج، يا رب رايحين الحج وفي الرحلة في واحد مزعج صوته عالي معترض على كل حاجة مش عاجبه حاجة، الإمام الشافعي بيقول له إيه؟ بيقول له إن استطعت أنك توطي صوتك شوية يبقى جزاك الله خير، ما قدرتش إحنا هنظبط ودنا على الفوليوم بتاع صوتك، خلاص إحنا راضيين وهنصطبر عليك لحد ربنا ما ينهي رحلة الحج على خير. هكذا حسن خلق المسلمين، اللهم ارزقنا حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأظننا استفضنا في اللقاء الماضي في الكلام عن التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، ومنها من حقوق المؤمن أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين ويحسن إلى الأيتام. اللهم ارزقنا هذا الخلق، اللهم تمم لنا هذا الخلق، اللهم ارزقنا حب المساكين، اللهم كن في عون فقراء المسلمين. أن يجتنب مخالطة الأغنياء، أظننا تكلمنا في هذه المسألة سابقا في أصول الفقه الدعوي لما كان الكلام على جليس الملك الذي عمي، فأتى الغلام فقال: كل ما ها هنا لك، أو ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قلنا أن الإنسان إذا ابتلي بمخالطة الأغنياء، وقد ابتلينا يعني في فترة من فترات حياتي قدر الله علي أن تكون الصحبة غيركم، مو أنتوا فيكم حد غني هنا؟ الحمد لله كلهم غلابة، الغني يمشي. ابتلينا كانت الشلة ده اللي قاعدة قدامي زيكم كده هم علية القوم أصحاب الملايين في فترة من فترات حياتي، فكانوا هم أصحاب المجالس، يعني اللي يسمع مدارج السالكين اللي هي الثلاث مجموعات اللي نزلوا كانت في مجالس زي مجالس يعني مجالس الأغنياء في بيوت الأغنياء وفيلاتهم وفنادقهم والشاهد. وقد رأينا في النهاية أن هؤلاء القوم نصيبي. الشاهد أنك إذا أردت أن تتعامل مع الناس مع الأغنياء فلا ينبغي أن تتعامل بمنظورهم ولا أن تستعمل مصطلحاتهم ولا أن يؤثر فيك مالهم، بمعنى أنك صاحب دعوة وصاحب دين تستقي فكرك وأصولك ونظرتك لكل شيء من الدين، وهذا هو المنهج. اللهم ارزقنا الثبات على المنهج، هي قضية المنهج. المنهج قلنا كن كالقطار، مهما اشتدت حرارة القاطرة اللي هي العاطفة فإن القطار لا يخرج عن القضبان اللي هو المنهج. فمهما اشتدت العاطفة خليك على القضبان اللي هو المنهج، خليك على المنهج. فينبغي ألا أستعمل مصطلحاتهم في الكلام، ولذلك يقول كده اللي يسمع الأشرطة يفكر أنها في المسجد مثلا، يعني هو نفس الكلام. ليه؟ لأن المنهج. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالشاهد أنه إذا كان الإنسان ملتزما بالمنهج هذه هي العصمة، ولكن الخوف من أن يتغير فكرك نظرتك لهم، أن تعاملهم في الإسرائيليات من أجل غنيا لأجل غناه، مش عارف كأنه إيه؟ فقد ثلث دين، ده على عهدة خالد وعهدته مسروقة كلها. فأنا يعني الله يرحمه أبويا كان بيقول الحديث ده، بس أنا مش فاكره دلوقتي، بس هو من الإسرائيليات، الحديث قدسي ليس صحيحا، من أجل غنيا لأجل غناه فقد ثلث دينه. إن إجلالك للغني واحتقارك للفقير يسقطك من عين الله. بل إذا صححنا الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. أول حديث ثاني، ها؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور، أن تحب ظالما، أو تبغض على شيء من العدل، أو تبغض تقيا، أن تكون المعادلة عندك المال، يبقى بتعبد المال. لما الفلوس أنت بتقيم الناس بناء على الفلوس، ودي أخطر شيء في قلوب الملتزمين، خلي بالك، أن تقيم الناس على غير الدين. فتجد بعض الناس يقيم الناس على قدر ولائهم له، أو على قدر مدحهم له، أو على قدر تعظيمهم له. كل ما الناس اللي يلاقي حد بينفقه أكتر يعليه أكتر ويقربه أكتر ويرفعه أكتر، وهذا هو نوع من أنواع الشرك، لأنه يعبد نفسه فيوالي ويعادي على نفسه، على شخصه، أو يوالي ويعادي على الفلوس. الغني يبقى وضعه كذا والفقير يبقى وضعه كذا. ولذلك دائما يأتينا قول العلماء أن له لم يكن الفقراء أعز جانبا في مجلس كمجلس أحمد. في مجلس الإمام أحمد كان أعز ناس الفقراء، الفقراء، وكان يقول الفقر الفقر، أنا لا أعدل بالفقر شيئا، اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. والقضية أيها الإخوة في الغنى والفقر ليست في كثرة المال وقلته، بل قد تجد فقيرا يعني لا يملك إلا القليل ومتكبر فيعتبر نفسه غنيا، وقد تجد إنسانا صاحب مال ولا يبدو عليه شيء من ذلك. وقد رأينا منهم صالحون خلص لكي لا نظلم القوم، ولكنه النادر كحال الناس دائما. ومنها أن يجتنب مخالطة الأغنياء ويختلط بالمساكين. الفقراء لهم يوم القيامة دولة، الفقراء لهم يوم القيامة دولة. إن الله عز وجل ينادي الفقراء يوم القيامة فيقول: خرجوا إلى الموقف فانظروا إلى من أطعمكم لقمة فيا، أو سقاكم شربة فيا، أو كساكم ثوبا فيا، فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. يكفي الفقراء شرفا قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: أول من يحرك حلق الجنة أنا ومعي فقراء المسلمين، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالفقراء المسلمين في معية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كثيرا ما أقول، وهذه دوما نعلنها، أن أضر شيء على الدعوة والداعية النساء والفلوس. فكل من يعمل في حفل الدعوة ننصحه أن يبتعد عن أموال الناس. وهذه نصيحة النبي صلى عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. وإياك وكرائم أموالهم. شو دعوة فلوس الناس والنساء؟ فتنة النساء القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فلذلك اختلط بالفقراء وجالس الفقراء وزور الفقراء. الله يرحمه الشيخ كشك كان عامل يوم الخميس من كل أسبوع مسميه بيقول ده يوم الفقراء، يروح يزور أي فقير في أي حتة. الشاهد إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا أفرضها على نفسي الآن أن أجعل يوما كل أسبوع فعلا للفقراء، للناس الغلابة. تروح تزور الغلابة في بيوتهم في الشقق الضيقة والحواري الضيقة والروايح بتاع الدور الأرضي، ريحة الرطوبة، الحاجات الجميلة دي، ناس الطيبين الغلابة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خالط المساكين، وقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ وحب المساكين، وحب المساكين ويحسن إلى الأيتام. اللهم ارزقنا الإحسان إلى الأيتام. إن الذي يمسح برأس اليتيم يكتب له بكل شعرة حسنة. ولذلك في حديث: امسح برأس اليتيم يرق قلبك، يرق قلبك. سبحان الله العظيم. ولله عز وجل في هؤلاء الأيتام آيات لمن تعهد الأيتام وتعامل معهم كثيرا. تجد في بعض الأيتام عزة عجيبة رزقهم الله ذلك في الأطفال الأيتام، عزة عجيبة حين تتعامل معه. ولنا بحث مستفيض في لماذا نشأ النبي يتيما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه جملة جميلة وهي: ماذا كان يصنع عبد الله أبو النبي لو عاش له؟ أكان يهب له النبوة؟ أبدا. فما الأب والأم والأقارب والأباعد والقبيلة وغيرها إلا أسباب يسوقها الله لصنع ما شاء كما شاء. لذلك أراد الله جل جلاله أن ينشأ النبي يتيما لنضع الأب في حجمه الصحيح والأم أيضا. أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أسباب، فقد تجد يتيما يربى أحسن تربية، وتجد من ينشأ بين أبوين حريصين كل الحرص أن يخرج صالحا ويخرج فاسدا. فنسأل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. ومنها عيادة مرضاهم. عيادة المرضى سنة مؤكدة، وقد ذهب بعضهم إلى الوجوب كأنه فرض كفاية، ولكن الصحيح أنها سنة. واستدل الموجبون بحديث أن الله يوم القيامة يقول: عبدي مرضت فلم تعذني. فحين يسأل الله العبد لما لم يعد، إنه يسأله عن واجب لا عن مستحب، والوجه بعيد الشاهد. كيف بك؟ مرضت فلم تعذني، ماذا تقول لله إذا قال لك: عبدي مرضت فلم تعدني، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إخوتي، عيادة المرضى وهذه التي ساقها اجتناب مخالطة الأغنياء والاختلاط بالمساكين والإحسان إلى الأيتام وعيادة المرضى، كلها أسباب لصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا. عيادة المرضى سبيل مهم لإصلاح القلوب. أول ما في عيادة المرضى هذا الحديث: أما علمت أنك لو عدته ها لوجدتني عنده. لذلك نصيحتي دوما لإخوتي طالبي رضا الله، طالبي الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أن يجعل زيارة لمرضى من عامة المسلمين، وزيارة للمقابر، وزيارة لشيخ أسبوعيا. أن ترى شيخا، وأن تعود مريضا، وأن تزور مقبرة. ثبتها هذه الثلاثة منهجا. عيادة المرضى حين تدخل على المريض، وكما قيل الصحة تاج على رؤوس الأغنياء لا يراه إلا المرضى. كنت أجالس اليوم أحد هؤلاء الأغنياء، كنت بزور شيخ من المشايخ ووجد عنده هذا الشخص. فهذا الشخص يعني من يعني الملتزمين حديثا، داخل في الدين حديثا، طالب طريق الله عز وجل، ولكنه يبدو أنه كبر في السن ولم يتزوج. فبيقول يعني هل هناك أحد أحس بالسعادة الزوجية؟ قلت له كتير. قال لا لا ما حصلش، كل الناس بتشتكي. قلت له لا، في ناس ما بتشتكيش، بس انت مش سامع غير اللي بيشتكوا. يعني هم اللي بيشتكوا هم اللي صوتهم عالي، لكن اللي عايشين مرتاحين ساكتين ما بيتكلموش. هو ده قصدي، ان الذين ينعمون بنعمة الصحة لا يتكلمون عن الصحة، ولكن المرضى هم الذين يتكلمون عن المرض. فكانت زيارة المرضى لتعلم قدر نعمة الصحة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم اتمم علينا عافيتك. سبحان الله العظيم. انا قلت لك قبل كده، كنت زمان ودي بتحصل كتير، زمان كنت في ما كنتش بعرف اعمل حاجة لنفسي يعني، فلما سافرت وكنت عزوبي فحبيت اقلي شوية بيض، فحطيت الطاسة على النار ومسك اليد كده وهي محطوطة على النار وفيها الزيت بيغلي، ومسك البيض وحذفت البيضة في الزيت فالزيت كله طلع على ايدي، فاتحرقت ايدي هنا بالزيت المغلي. فالمهم ما بقيتش اقدر احط ايدي على ايدي في الصلاة. فلما طالت المدة اسبوعين ثلاثة، بقيت اقول هو الواحد لما يحط ايده اليمين على الشمال في الصلاة يحس بايه؟ نفسي احط ايدي اليمين على الشمال في الصلاة. شفت انت عمرك حسيت النعمة دي؟ من نعمة اللي انك تقدر تحط ايد على ايد، هي دي. ما نعرفش بقى نعمتها غير اما ايه، اما تسلق. كثيرا بقى اضرب امثلة كثيرة جدا، ان الانسان احيانا يبقى بيرفل في نعم وهو مش مقدرها. يعني لما الواحد يجي له صداع 3-4 ايام مستمر، او مغص بقى له 3-4 ايام شغال ما بيسكتش، مش بيروح ويجي، موجود على طول، يوم الواحد يقول هو الواحد لما يبقى بطنه مش بتوجعه يبقى شكله ايه، يبقى حاسس بايه كده، بيبقى الاحساس ايه؟ فاكر انت الاحساس بيبقى ازاي؟ ما بيبقاش حاسس بحاجة، هو بيحسش غير لما ايه، لما اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. فشاهد عيادة المرضى هتوريك النعم دي، هتوريك النعم دي، نعم ربنا اللي عليك. يعني قلتها في خطبة جمعة دي أيام مسجد الرحمن الرحيم، وساعتها قلت وبدون تعليق، أنني زرت رجلا من هؤلاء الأكابر مرض، ومن النوم على السرير جات له قرحة الفراش، فجوم الدكاترة بيقشروا الجلد عشان القرحة، فوصلوا للعظم فوجدوا الدود يسري في العظم. وبرضو بدون بدون تعليق. شو بقى لما الدود ياكلك وانت حي؟ اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. شاهد ان عيادة المرضى تجد الله عندهم. اثنين، تعرف قدر نعمة الله عليك. ثلاثة، تعرف قدر البلاء وأنك لا تطيقه. أربعة، يتمايز الناس عندك. تجد كثيرا من الناس يتكلم، وأنتم تذكرون قصة الرجل الذي قال يا رب إني أحبك فكيف ما شئت فاختبرني، فابتلي بحصر البول، فكان يمشي في الشوارع ودموعه تبلل لحيته يبكي وهو يقول لأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب. الرسول قال للشاب لا تطيقه، اللي كان بيقول إن اللهم إن كنت معاقبي بشيء في الآخرة فعاقبني به في الدنيا. الشاهد أنه يتمايز الناس. يا مناس النهاردة بيقول أنا لو ابتليت ببلاء الدنيا كلها، لما يشوف واحد مبتلى بيصرخ مثلا، يقول أنا لو ابتليت ببلاء الدنيا كلها أنا ما أصرخش. أسكت، نقول له إيه؟ أسكت أسكت أستر نفسك، ما أنتش عارف لو أنت مكانه كنت عملت إيه. اللهم عافهم ولا تبتلينا. فبقول كده يتمايز الناس بالمرض، لأن المرض يزل الأنوف. ومش عارف أقول العبرة دي ولا ما أقولهاش، أن أحد الناس كان لا يحب أن يرى ضعيفا. سبحان الله. فكان يعني أنا أقول كان في الخمسينات مثلا أو أكثر ومرض، فلما رحنا نزوره في المستشفى قام واقف ويقابلنا على باب الغرفة وينفي عن نفسه الألم، لا أنا كويس أنا جديد أنا جامد برضو لسه ما فيش أي حاجة. فأراد الله جل جلاله أن يكتب عليه أرزل العمر، عاش إلى بعد التسعين وبان ضعفه. لذلك لما يزلك اتزل، لما يزلك ايه؟ اتزل، لما يكسرك انكسر. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك ذلا أيا كان اعمله بمنتهى الرضا طالما أن هذا مراد الله منك. يقول ابن الجوزي أيضا تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر، فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف، أنت مكسوف تظهر ضعفك، مستكبر تظهر ذلك، مستعظم تنكسر، انكسر وذل. ليه دايما؟ ليه يا ابني حريص على ان صورتك دايما قدام الناس انك تبقى العزيز الكريم؟ هتيجي معانا في منزلة الإخبات، منزلة الإخبات، أن المخبت لا يبالي بسقوط منزلته عند الناس. شرط ألا يبالي بسقوط منزلته عند الناس. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستفيد من عيادة المرضى، أن المريض يرى في عيون الناس
الشفقة والعطف عليه ممن كان هو يعطف عليه. وهذه أصعب شيء على كريم. الله يرحمه أحد إخواننا حين ابتلي في آخر حياته فانفض الناس من حوله، فكان بيقول لي أنا بشحت من الإخوة زيارة وبشحت مكالمة، كلموني زوروني، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. ومنها عيادة مرضاهم. ومن آداب العائد، هو العائد كم في المين؟ العائد يعني يحود، العائد الذي يعود المريض محمود. ومن آداب العائد أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو. الله، مش قلت لك أنت ما بتسمعش الكلام؟ شوف، أحيانا يحتاج الإنسان العاطف اللي احنا بنقول عليه ده، الحنية. فسيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقولك لما تزور مريض حط ايدك عليه وقوله عامل ايه، اخبارك ايه. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على المريض فيقول كيف تجدك، كيف تجدك. كلمة مليانة، مليانة حنية، مليانة حنية. أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية ويغض البصر عن عورات المكان. نفسي أخذكم مرة معايا نزور مريض علشان كل مرة أخذ واحد فعلا، والله أقول وعد ما أخدش حد معايا تاني. دخلنا على مريض مثلا والريحة متغيرة، أول ما ندخل ويشم الريحة، طب ليه يا ابني؟ ما هو أنت أول ما تغير تقطب وجهك الناس اللي في البيت يتألمون. قاوم، يدخل ينظر في وجه المريض. كان واحد صحفي كتب ان امه ماتت وهو ما راحش يشفها لانه ما بيحبش يشوف حد، عايز تفضل الصورة الحلوة اخر صورة في ذهنه، ما يشوفش الصورة الوحشة، لان الناس في اخر ايامهم او اثناء المرض بيتغير الوجه، تذهب النضرة وتأتي يعني الحزن بقى والهم والألم. الألم نفسه بيغير في شكل الوجه. فبرضو تجد بعض الناس اللي يروح معايا يوم يبص كده ويروح خارج تاني، هستنى حضرتك برا أنا في العربية. هذا هو الغلط، أن يظهر الرقة، اظهر الحنية حتى ولو تتكلفها، ابتسم حتى ولو تفتعلها، مازحه، كلمه. يعني هذه هي القضية، أن الإنسان في عيادة المريض لتدخل عليه السرور. هذه هي الغاية من عيادة المريض، الغاية من عيادة المريض المواساة، الباب المفقود في حياة المسلمين. المواساة مش بالفلوس بس، المواساة بتكون بالفلوس وتكون بالجاه، انك انت بالوسطة يعني، وتكون بالمشاطرة، نشاطركم الأحزان، بالمشاعر، بالمشاركة الوجدانية. زيارة المريض أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو، ويخفف الجلوس، ويظهر الرقة، ويدعو له بالعافية. دعاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. وكان يقول: اللهم اشف عبدك فلان، ويذكر اسمه، ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. وكان يتفل أو يبل أصبعه بريقه ويضعها في الأرض، يغمسها في التراب، ويقول: بريقة بعضنا وتربة أرضنا، ويضعها الريق والتراب على رأسه أو على موضع الألم، ويقول: بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وأن يخفف الجلوس، ما تقعدش كتير، ما تطولش القعدة. زيارة المريض تحتاج إلى السرعة، ويغض البصر عن عورات المكان، ما تبصش للستائر، ما تبصش للأنتريه، ما تبصش للباب المفتوح، ما تبصش للبس عياله، ما تبصش للسجادة المفروشة، ما تبصش للملاية اللي تحتيه، ما تبصش لعرقه على المخدة. غض بصرك، غض بصرك عن عورات المكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده. يعني إيه في أفراده يا عم الشيخ أشرف؟ أخرجه مسلم في أفراده، يعني انفرد بإخراجه عن البخاري. اللي أخرجه البخاري ومسلم اسمه إيه؟ متفق عليه. اللي أخرجه مسلم وحده يقوله إيه؟ انفرد به. أو البخاري الواحد يقوله انفرد به أو أفراده. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده. أفراده يعني انفرد بإخراجه مسلم. من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم. الله أكبر. شوفوا يا ناس، عشان واحد أهد عمل لنا مولد وشغل الدنيا كلها عشان عنده مغص 2-3، شوف شكى وجعا يجده في جسده إيه منذ أسلم، يعني كم سنة موجوع. رضي الله عن عثمان شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجملة آداب المريض: اللهم علمنا الأدب، اللهم ربنا بالأدب، اللهم ارزقنا حسن الأدب. جملة آداب المريض: حسن الصبر وقلة الشكوى والتضجر والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه. حسن الصبر. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا، يبقى في صبر جميل وصبر مش جميل. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا شكوى معه، ده الصبر الجميل. الصبر الجميل اللي هو ما فيش استعجال، يعني صابر. كلمة ابن القيم بيقول ايه يا عم رامي؟ اذا كنا قد حققنا مقام الصبر، ها، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ يبقى اصبر، ها، واصبر على الصبر. ماشي يا عمي، اصبر واصبر على الصبر، ما تستعجلش. هو ده الصبر الجميل. والا تشتكي، لان بعض الناس بيصبر ويفضل طول الوقت اديني صبر، اما اشوف اخر الصبر، اما اشوف اخر الصبر اللي انا فيه، يبقى كده ايه؟ مش صبر جميل، مش صبر جميل. الصبر الثاني اللي هو صبر البهائم، اللي يقول هنعمل ايه؟ يعني اخبط دماغي في الحيطه؟ انا هصبر، انا مضطر اصبر، اعمل ايه؟ ما لناش الا الصبر. برضو ده ما اسموش صبر، ده صبر البهائم. ليه البهائم قاعد واحد يضرب فيها هتعمل ايه؟ هتصبر على ما ابتليت به. فالشاهد ايه؟ ان الصبر الجميل الذي لا شكوى معه ولا ضجر معه. ضجر اللي هو استعجال، يعني خلاص خلاص مش قادر اصبر خلاص. فالصبر الجميل الا يشتكي ولا يتضجر. حسن الصبر اثنين قلة الشكوى والتضجر. كنا بنقول الراجل اللي بيقول حد متجوز وسعيد في زواجه، بنقول ايه؟ ان المشكلة الكبيرة ان حين يسأل اي انسان اخبار الفلوس معك ايه؟ ادعينا والله ربنا يسد ما علينا. صحتك عامل ايه؟ ادعينا والله ربنا يكرمنا ويعافينا. طب يعني انت كويس؟ الحمد لله يعني، بس ادعينا ادعينا. عمره بيقول انا كويس. لذلك واحد بيقول عامل ايه؟ قلت له ولا زي الفل. قال لي يا عم انت ما حدش بيقول كده. ايه زي الفل اللي انت فيها دي؟ زي الفل الحمد لله. مش انت زي الفل؟ ما بتقولش زي الفل ليه؟ لما انت دلوقتي زوجتك مريحاك ومبسوط في الجواز وفرحان، ما تقول انا فرحان يا جماعه والجواز حلو وربنا يزوج شباب المسلمين. قول يا المشكله ان الناس التعبانه هم اللي بيقولوا، فبقى الظاهر هو البلاء. والعافيه اهل العافيه لا يتحدثون بنعم الله. فاللهم ارزقنا شكر نعمتك. وقله الشكوى يعني والتضجر، ما تقول يا عم هشام انك انت مبسوط وارتاح والحمد لله والدنيا ماشيه معاك حلاوه. يعني واحد بيقول لي انا حلفت على زوجتي بالطلاق. بقول له انت متجوز بقالك كم سنه؟ قال لي 8 سنين. حلفت عليها كم مره في الثمان سنين؟ قال لها ما حلفتش ولا مره. معقوله واحد يقعد 8 سنين ما يطلعش مراته؟ هو ده باب التحدث بنا، ان احنا عايزين نقول بقى لي 8 سنين متجوز والحمد لله ما اختلفناش، ما زعلتش، ما راحتش عند اهلها، ما تعبتش، انا قول انا مرتاح. وتتنقر عين تطلقها في نفس الليله وخلاص خلصنا. لا ان شاء الله ربنا هيحميك اذا كانت النيه صالحه. النيه صالحه في ان تتحدث بنعمه الله. اذا كانت النيه صالحه في ان تتحدث بنعمه الله فالله يحميك. يعني مش معقول اكون انا بتقرب الى الله بقربه وياتيني البلاء من هذه القربه. هذا ظنك بالله؟ مستحيل. والفزع إلى الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أن أكثر المرضى حين يبتلى ينشغل بالبلاء عن المبتلي. وعشان كده قلت لك أن أنه عند المرض تبين حقيقة الناس. المرض بيبين بقى حقيقة الناس. فاستنى الإمام أحمد أن ترك الدواء أفضل. لمذهب الإمام أحمد أن ترك التداوي أفضل. وإحنا قلنا الدليل حديث الجارية أنه قال رسول الله صلى عليه لها إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرتي ولك الجنة. قالت أصبر فبشرها بالجنة. قال إذن لا حساب ولا عقاب. فترك التداوي أفضل بدليل هذا الحديث. اثنين قال ومن تداوى فإنه مباح. ما بنقولش إن واحد تعبان إن هو لا يجوز أن يتداوى، بالعكس ده يباح له التداوي. ولكن يسن له ألا يتداوى إلا بعد ثلاث. ليه؟ حتى يتعلق قلبه بالله أولا دون الأسباب، ويتفرغ للدعاء ويسأل الله أن يسبب له الأسباب. يبقى يستحب للمريض أنه ما يبدأش يتداوى إلا بعد إيه؟ بعد ثلاثة أيام. ما يهرعش إلى التداوي. ليه؟ لأنه إذا هرع إلى التداوي دل على أن تعلق قلبه بالدواء. أما إذا صبر واحتمل ودعا يضع يده على الذي يألم من جسده ويقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول، سبع مرات يقول اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، وإن شاء قال اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. يدعو بهذه الدعوات ويلح في الدعاء. وسبحان الله العظيم، أحيانا تجد مريضا يصرف عن الدعاء. هتيجي معانا في قصة أصحاب الأخدود إن الغلام كان مستجاب الدعوة، صح ولا لا؟ يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي من جميع الأدواء، ومع ذلك لما سلط عليه الملك وشق صديقه بين يديه، فين دعاءه بقى في الحتة دي؟ العلماء يقولوا إما أنه صرف عن الدعاء، نسي يدعو، أو أنه لم يستجب دعاؤه في هذه الحالة، فليس دوما يستجاب دعاء المستجابين لينكسروا لرب العالمين ولا يغتروا بدعائه. فالفزع إلى الدعاء والتوكل على الله. والتوكل كما قال ابن القيم أمر ينسجم من معنيين، التفويض والرضا. التفويض أنني متوكل على الله ففوضت الله في هذا الأمر، والرضا أرضى بما فوضته فيه. مش التوكل عليه أنه يعمل لي اللي أنا عايزه، وإنما التوكل عليه أن نرضى بما قدر. ومنها أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم. والمقصود من تشييع الجنائز قضاء حق المسلمين والاعتبار. قال الأعمش كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. مقصود من التشييع قضاء حق المسلمين، حق المسلم عليك أن تشيع جنازته لتدعو له. ما من ميت مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الموحدين أو أمة تبلغ 40 كلهم يشهدون لا إله إلا الله إلا شفعهم الله فيه. فتشيع الجنازة بهذه النية أن تدعو له وأن تشفع فيه. والاعتبار، الاعتبار أن تعتبر نفسك في داخل النعش. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قضاء حاجة المسلمين والاعتبار. والمقصود من زيارة القبور الدعاء والاعتبار وترقيق القلب. الاعتبار والدعاء وترقيق القلب. ومن آداب تشييع الجنائز المشي ولزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكير في الموت والاستعداد له. آداب تشييع الجنائز المشي، إنك أنت تتبع الجنازة ماشيا لا راكبا. ولزوم الخشوع، أن تكون خاشعا منكسرا وقورا خائفا. وترك الحديث، ألا تتكلم مع من حولك. وملاحظة الميت، أن تديم النظر إلى النعش. والتفكير في الموت، التركيز في أن تفكر في حالة الموت والاستعداد له، الاستعداد للموت. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد. وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام، فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة. الجار يستحق كل ما يستحقه المسلم وزيادة. جاء في الحديث إن الجيران ثلاثة، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إن الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق، الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك له حق الجوار. وأعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ولا يطيل معه الكلام، ويعوده في مرضه ويعزيه في المصيبة ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه في وضع الخشب على جداره، ولا في صب الماء في ميزابه، ولا في طرح التراب في فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. كل واحدة من دول عايزة قاعدة متينة تقيلة، محتاجين فعلا نتعلم هذه